إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أي بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية أخرى صحيحة فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريدة رطبة فشقها شقين، فوضع على كل قبر شقا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أيها الأحبة في الله، هذا الحديث فيه عدد من الدروس والفوائد والعظات، نتوقف مع بعضها على حسب تيسير الله تبارك وتعالى. قال فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم متصل بوحي الله تعالى، ومعلوم أن عذاب القبر ونعيم القبر إنما هو غيب لا يطلع عليه إلا من أطلعه الله، فعذاب القبر غيب، وكذا نعيم القبر غيب، لا يسمعه الإنسان بأذنه ولا يراه بعينيه ولا يطلع عليه بحواسه. وأيضا في الحديث بيان إثبات اعتقاد أهل السنة والجماعة بوجوب الإيمان بنعيم القبر وبعذاب القبر، لأن هناك بعض المارقين من أصحاب الاعتقاد الفاسد ينكرون نعيم القبر وعذاب القبر، والصحيح أن عذاب القبر ثابت بالأدلة الصحيحة، وكذا نعيم القبر. أيها الأحبة في الله، أما من كتاب الله تبارك وتعالى قول رب العزة سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في الدنيا، فبعد أن ماتوا وهلكوا وأغرقهم الله بطوفان البحر وأهلك فرعون وملأه لما أغرقهم في البحر، فهم يعذبون وهم في قبورهم، سواء كان البحر هو القبر لهم أو دفنوا وقبروا في قبور بعد ذلك. فالنار يعرضون عليها، أي يعذبون بالنار في قبورهم في الصباح وفي المساء، ويوم تقوم الساعة، هذا في يوم القيامة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففيه بيان لإثبات عذاب القبر أيها الأحبة. وهذا الحديث الذي معنا وهو في الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان، واللامها هنا لام التأكيد، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، أي بلى إنه لكبير عند الله تعالى، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، أي كان يقضي حاجته وقد أظهر عورته للناس، وفي الرواية الأخرى فكان لا يستنزه من بوله، إما لا يستتر وإما لا يستنزه، وإما أن نجمع بينهما والجمع مقدم على الترجيح، فكان لا يستتر ولا يستنزه، أي كان يظهر عورته، وهذا حرام، إذ أن الله تعالى أمر بستر العورة، وعورة الرجل من سرته إلى ركبته، وعورة المرأة، المرأة كلها عورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فكان لا يستتر من بوله، وكان لا يستنزه من بوله، أي كان إذا تبول لا يستنجي ولا يتطهر ولا يزيل أثر البول أو أثر الغائط، وهذا حرام أيما حرام، إذ هو سبب من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله تعالى، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالطهارة ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيحب الله الطهارة المعنوية، وهي الطهارة من الذنوب والآثام والمعاصي، والتوبة إنما هي طهارة للعبد من أثر الذنب أو المعصية. فالله تعالى يحب الطهارة المعنوية، أي التائبين من الذنب، وكذا يحب المتطهرين الطهارة الحقيقية المادية، وهي الطهارة من البول أو من الغائط أو من كل أنواع النجاسات. فالله تبارك وتعالى أمر المسلم أن يكون طاهرا في بدنه، أن يكون طاهرا في ثوبه، أن يكون طاهرا في مكانه، وكذا أن يكون المكان الذي يعيش فيه أو يصلي فيه أن يكون طاهرا من كل أشكال القاذورات والنجاسات أيها الأحبة في الله. ولذا فإن من شروط صحة العبادة، من شروط صحة الصلاة، هي هذه الشروط التي ذكرناها: طهارة العبد من الحدثين، من الحدث الأكبر والأصغر، وكذا طهارته من النجاسات. أما الطهارة من الأحداث فهي طهارة حكمية شرعية، والحدث الأصغر يرفع بالوضوء، والحدث الأكبر يرفع بالغسل الكامل. الحدث الأصغر يرفع بالوضوء، فإذا انتقض وضوء العبد فهو محدث حدثا أصغر. هذا الحدث الأصغر يرفعه العبد بأن يتوضأ، فإذا أصابه الحدث الأكبر نحو الجنابة من جماع أو احتلام أو ارتفاع دم الحيض أو دم النفاس عن النساء فقد وجب عليها الغسل الكامل. هذه هي الأحداث الكبرى: الجنابة من جماع أو من احتلام، وكذا إذا رفع دم الحيض أو دم النفاس عن المرأة وجب عليها أن ترفع هذا الحدث الأكبر. والله تبارك وتعالى لا يقبل الصلاة إلا بعد الطهور، فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، أي حتى يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. والله تعالى ذكر ذلك في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فأمر الله تعالى برفع الجنابة، وأمر كذلك برفع الحدث الأصغر، هذا لا بد منه حتى تصح الصلاة. ثم أمر الله تعالى بطهارة الثوب، طهارة الثوب للإنسان بيمشي فيه أو بيصلي فيه، لأن الثوب إذا كان متنجسا فإن الصلاة باطلة لا تصح. فمن تعمد أن يصلي بثوب نجس فصلاته باطلة وعليه إعادة الصلاة، صلاته باطلة وعليه إعادة الصلاة، لأن الله تعالى أمر نبيه بطهارة الثوب فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وأمر الله تعالى باتخاذ الزينة عند كل مسجد، قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي البسوا أحسن الملابس وأنظفها وأطهرها عند كل صلاة، عند كل مسجد أي عند كل صلاة، لأنه كما قلنا يشترط طهارة الثياب من الأقذار ومن النجاسات، وكذا يشترط طهارة البدن من النجاسات نحو أثر البول أو الغائط، وكذا الطهارة الشرعية الحكمية وهي رفع الحدثين الأصغر والأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالصحابة جماعة فخلع النبي نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، ثم سألهم النبي بعد ذلك عن سبب خلعهم لنعالهم، فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، لأنهم يتأسون ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرا، فخلع النبي نعليه وألقاهما بعيدا عنه، وذلك حتى تصح الصلاة، لأنه كما قلنا من صلى وكان متلبسا بقذارة أو نجاسة فإن الصلاة باطلة. وكذا يشترط لصحة الصلاة طهارة المكان الذي يصلي فيه العبد،
طهارة المصلى سواء كان في المسجد أو كان في غير المسجد. الإنسان لا تصح منه الصلاة إلا إذا صلى في مكان طاهر، ولذا الحمام لا يصح أن يكون موضعا للصلاة، ولا المزابل، ولا الأماكن التي يلقى فيها القاذورات والنجاسات. فالأرض كلها مسجد، إذا كانت الأرض طاهرة فإنها تصح أن تكون مسجدا للعبد. ولذا لما دخل أعرابي فبال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليه الصحابة يتناولونه بشديد القول ولازع الكلام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه. ثم قال: هريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. السجل أو الذنوب اللي هو الدلو، دلو مية، جرد المية أو جفنة مية تلقى على أثر النجاسة، فإن الماء الطهور يزيل أثر النجاسة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يطهر المسجد من أثر بول هذا الرجل، فقال: هريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. ثم قال: أيها الرجل، أما علمت أن المساجد لا تصلح لمثل هذه القاذورات؟ ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان أعرابيا جاهلا لا يعرف أحكام الدين وأحكام الإسلام، والنبي هو المعلم الميسر، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. فإن النبي قال لأصحابه في هذا الحديث: دعوه ولا تزرموه، أي لا تعذبوه بحبس البول فيه. ثم قال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، هريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. الشاهد أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى أمر بالطهارة وأوجبها على العبد أن يكون طاهر البدن، طاهر الثوب، طاهر المكان. والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. والنبي بين عاقبة هذا الرجل الذي كان لا يتطهر من أثر البول ولا من أثر النجاسة، يعني يتبول ويمشي كذا أثر البول في ثيابه، أثر البول على بدنه، قطرات البول اللي بتبقى في آخر عملية التبول لا يتحرز منها ولا يستنزه منها، ثم بعد ذلك لا يتطهر بالماء أو بالحجر، لأن الإسلام شرع لنا التطهر بالماء، وهذا أفضل، أفضل أنواع الاستنجان يكون بالمية، لأن الماء أبلغ في التنظيف والتطهير. فإن لم يجد الإنسان الماء فليتطهر بالحجر. فكان النبي إذا دخل الخلاء أخذ معه من الحجارة وترا، فإن احتاج أن يزيد وأن يزيد وأن يزيد من الحجارة حتى يطهر المكان، حتى يطهر المحل من أثر البول أو أثر الغائط. هكذا هو هدي الإسلام وشرع الله تبارك وتعالى. ثم ماذا بعد أيها الأحبة؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل هذه الأمور إنما هو سبب من أسباب العذاب في القبر، عياذا بالله تبارك وتعالى. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. استنزهوا من البول، أي اغتسلوا وتطهروا وتنظفوا من أثر البول أو الغائط، فإن عامة أي أكثر عذاب القبر من البول، عياذا بالله تبارك وتعالى. والطهارة في الإسلام فضلها عظيم وثوابها عند الله كبير. النبي عليه الصلاة والسلام بيبين لنا فضل الوضوء، والوضوء طهارة، طهارة مادية حقيقية، ثم هو طهارة شرعية أمر الله تعالى بها ولا يقبل الصلاة إلا بها سبحانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني عليهم نور، يعلوهم نور سببه إن أعضاء الوضوء بيكون عليها نور ولها وضاءة في أرض المحشر، فيتعرف النبي على أمته من أثر وضوئهم للصلاة. يبعثون يوم القيامة غرا محجلين. ثم زاد أبو هريرة فقال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني لما يغسل إيديه ما يكتفيش على القدر الواجب إلى المرفق، إنما يزود شوية. لما يغسل رجليه ما يكتفيش على القدر الواجب إلى الكعبين، بل يشرع في الغسل إلى حيث الساق. فكلما استطاع الإنسان أن يطيل غرته فليفعل، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الوضوء، قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية من المؤمن أي في الجنة حيث يبلغ منه الوضوء في الدنيا أيها الأحبة في الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء سبب من أسباب كفارة الذنوب والآثام والمعاصي. فأخبر النبي أن العبد إذا قام يصلي فإذا غسل كفيه خرج من يديه مع قطر الماء كل ذنب عملته يداه حتى يكون آخر ذنب مع آخر قطر الماء. فإذا تمضمض واستنشق وغسل وجهه فإنه يخرج من وجهه كل ذنب اقترفه بوجهه، بفمه أو بأنفه أو بعينيه. دي الذنوب اللي الإنسان بيعملها بوجهه، إما بفمه إن يقول كلام باطل أو يقع في كذب أو في غيبة أو في نميمة أو في هذه الأمور، أو تقع عيناه على حرام، أو يشم بأنفه ما لا يحل له ونحو ذلك، فإنه يخرج من وجهه كل ذنب اقترفه وجهه مع قطر الماء حتى يكون آخر ذنب مع آخر قطر الماء. وهكذا أيها الأحبة، حتى إذا غسل رجليه خرج من رجليه كل ذنب مشى إليه بقدمه مع القطر الماء أو مع آخر قطر الماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته، وعلينا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد أيها الأحبة، ومن الأحاديث التي تبين فضل الوضوء ما روي في فضائل الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: يا بلال، حدثني عن أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك البارحة في الجنة. في رواية: فإني سمعت خشخشة عليك البارحة في الجنة، أي أن النبي رأى في رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء وحي من أنواع الوحي للرسل والأنبياء، الرؤيا في المنام. رأى النبي عليه الصلاة والسلام بلالا واستمع إلى سعيه في الجنة، وهذه بشرى من رسول الله لبلال بن رباح أنه من أهل الجنة. حدثني عن أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف أي صوت نعليك البارحة في الجنة. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحدثت حدثا، يعني ما انتقض وضوئي، إلا توضأت. كل موضوع ينتقد بريح أو ببول أو بغائط على طول يتوضأ، يعني ماشي دايما على وضوء. والنبي يقول في الحديث: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ما أحدثت حدثا إلا توضأت وصليت بذلك الوضوء ركعتين. يتوضأ ويصلي ركعتين، فكانت هذه عادته. ما قالوش ده انا محافظ على الصلوات الخمس، بصوم رمضان. دي عبادات معلومة ان المؤمن لابد يقوم به. المسلم بيصوم في شهر رمضان، المسلم بيصلي الصلوات الخمس، المسلم بيؤدي الزكاة لو وجب في ماله الزكاة. هذه الأعمال وإن كانت هي أعظم شرائع الدين، إنما العبد المؤمن بيجيب زيادة، بيصلي الليل، بيتنفل بالصوم، بيتنفل بالصدقة، بيجتهد في تلاوة القرآن، بيصل الأرحام، بيدعو إلى الله، بيأمر بالمعروف، بينهى عن المنكر، ما بيقطعش رحمه، لا يأكل ما لا يحل له. ما أحدثت حدثا إلا توضأت، مجرد ما انتقض وضوئي أتوضأ ثم أصلي بذلك الوضوء ركعتين. هذا عمل سهل ومع ذلك دخل به الجنة. ليه؟ لأن الحسنة اللي هتدخلك الجنة ممكن تكون لسه ما عملتهاش. الحسنة اللي تنجو بها قد لا يكون العبد قد قام بها. الخطوة التي تنجو بها لا تدري لعلك خطوتها أم لا. فهو ده السبب إن هو في الجنة ومن أهل الجنة، إنه بيحافظ على الوضوء وكل ما توضى يصلي ركعتين. بعض العلماء أو الفقهاء بيسموهم سنة الوضوء. المهم إنه لما يتوضى يصلي ركعتين. فهذا فضل الوضوء وفضل الطهارة بينها لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فعل بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة هي داء الناس. النميمة هي نقل الكلام بين الناس ليفسد بينها، نقل الكلام بين الناس ليفسد بين الناس، عشان يفسد بينهم، علشان يوقع البغضاء والشحناء والكراهية في القلوب وفي النفوس والعياذ بالله. هي دي النميمة، وهي حرام بل كبيرة من الكبائر. تعرفين الإنسان اللي بينقل الكلام حتى لو هو صادق فهو نمام، أو بينقل الكلام هو صادق في اللي بينقله نمام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة، في رواية قتات، دي رواية صحيح صحيح البخاري، لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام. عند أبي داود وغيره لا يدخل الجنة نمام. والله تبارك وتعالى قال في شأن أبي لهب وامرأته، قال وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. قال أهل التفسير لأنها كانت تمشي بين الناس بالنميمة، فشبهها الله تعالى بمن يجمع الحطب ليشعل النار، فإن النمامة يشعل القلوب بنار النميمة وبنار العداوة وبنار البغضاء والكراهية، زي ما النمام بيشعل القلوب بنار البغضاء والشحناء، فكذا كمن يجمع الحطب ليشعل النار. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، أي حبل من نار في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. وإذا كان الله تعالى أباح الكذب في الإصلاح بين الناس، الواحد لو بيصلح بين اثنين يجوز له أن يكذب حتى يصلح بينهم، لأن النبي قال حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها تقول ولم أسمعه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يرخص في الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل لامرأته وحديث المرأة لزوجها. الحرب خدعة، فيجوز ان الانسان يكذب على العدو ليضلل العدو. وفي الاصلاح بين الناس حتى تقرب النفوس ويعني تجيب الناس لبعضها وتزيل يعني اثر الشحناء والبغضاء، فلا مانع ان الانسان يكذب ببعض الكلام حتى يصلح بين الناس. وفي حديث الرجل لامرأته لو وصف مراته بكلمة وقال لها أنت أجمل الجميلات وهي ليست كذلك، فهذه الأمور مباحة لتقريب يعني أو لجلب روح الحب والألفة بين الزوجين. هي دي المواضع اللي رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي قد رخص في الكذب من أجل الصلح بين الناس، فكيف بمن يسعى بالنميمة ليوقع البغضاء والشحناء عياذا بالله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وأن ينفع بما قلنا وبما سمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا ربنا مع الأبرار. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.